بسم الله الرحمن الرحيم. بحث الخمس لسماحة العلامة الحجة الشيخ حسان صويدان تم إلقاؤه من بداية السنة الدراسية 1424 إلى نهاية السنة الدراسية 1425 للهجرة الشريفة المباركة. تم تسجيل بإشراف الشيخ فاضل الزاكي، والله ولي التوفيق والسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في المسألة السابعة، وهي قول الماتم على الله مقامه: إذا وجد مقدارا من المعدن مطروحا في الصحراء، فإن علم أنه خرج من مثل السيل أو الريح أو نحوهما من الآفات السماوية، أو علم أن المخرج له حيوان أو إنسان لم يخرج خمسه، قلنا القيد الأخير راجع لخصوص الإنسان، وجب عليه إخراج خمسه على الأحواض، وجعل الماتم كل هذه الحالات، السيل، الريح، نحوهما، الحيوان، الإنسان، بغض النظر عن من هو المخرج، المهم أن المخرج ليس هو الذي تملك المعدن. من هذه الجهة جعل وجوب الخمس على هذا المتملك مبنيا على الاحتياط، وهو احتياط وجوبي واضح. طبعا إذا بلغ النصاب هذه لم يكن بحاجة إليها الماتن على الله مقامه الشريف، إنما هي تأكيد على أمر صار واضحا في بعض المسائل السابقة، لأنه اختار في مطلق خمس المعدن أنه يجب فيه النصاب. بل يتوقع الأحوط ذلك وإن شك أن الإنسان المخرج له أخرج خمسه أم لا. قلنا بأن حق هذه المسألة أن يتحدث فيها عبر مراحل ثلاث. أما المرحلة الأولى فهي من مبادئ المسألة في الحقيقة، وهي أن الخمس هل يختص بما كان باطنا أم يشمل الباطن والظاهر من المعاد، وقد بحثنا هذه المرحلة في الدرس السابق، وظهر لدينا أن الخمس يدور مدار المعدن سواء كان باطنا أم كان ظاهرا. المرحلة الثانية في أن الباطن إذا ظهر لا بالإخراج أو الاستخراج، بل ظهر من قبل نفسه وهو من الأساس يكون باطنا، فإنه لا ملازمة بين اختيارنا في المرحلة الأولى أن الخمس في المعادن يشمل المعادن الظاهرة والباطنة، وبين القول بوجوب الخمس فيما لو كان المعدن من شأنه أن يكون باطنا وظاهرا من قبل نفسه، فإنه مسألة أخرى. وهذه المرحلة أيضا بحثناها في الدرس السابق، وظهر لدينا أن الأدلة التي وردت في المقام وردت منصبة على عنوان المعدن الخارج من الأرض، سواء استخرجه الإنسان وعالجه بماله كما هو الغالب، أو استخرجه غاصب كما قد يحدث في بعض الحالات، أو خرج من قبل نفسه بفعل إلهي كإثارة الريح أو السيل الناتج عن الأمطار أو ما ناظر ذلك. فخصوصية الإخراج والاستخراج من نفس المتملك قلنا لا على وجه العموم، وفي الجملة قلنا بأنها لا خصوصية لها، خلافا لما ذكر من التوقف عن المحقق الأردبيلي والجزم بالعدم عن المحقق الشيخ الكبير كاشف القطاع في كشفه أحلى الله مقاميهما، وتبعهما أيضا على ذلك السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه في مقابل المشهور من المتقدمين والمتأخر. تم الحديث أيضا في هذه المرحلة. الكلام اليوم يقع في المرحلة الثالثة، والمرحلة الثالثة عود إلى بعض تفاصيل المرحلة الثانية، استحقت أن يعقد لها مرحلة مستقلة لوجود شيء من التفصيل والبحث والكلام بين الفقهاء فيها. المرحلة الثالثة بعد أن اتضح أن أصل ثبوت الخمسي هنا في المعدن لا شك فيه كما تقدم في المرحلة الثانية، السؤال يطرح: هل تتغير النتيجة فيما لو كان المخرج هو الإنسان أم لا؟ يعني هل ما استنتجناه في المرحلة الثانية في الجملة هل يثبت بنحو القضية المهملة ويكون قدرها المتيقن ما لو كان المخرج غير إنسان، وربما العكس ما لو كان المخرج الإنسان هو القدر المتيقن قد يجعلها البعض كما في كلمات فقيلة مدامي على الله مطعم، وسيأتي التعرض بعد قليل لكلامي، أم أن الحكم ثابت لبعض حالات خروج المعدن من قدر نفسه أو إخراجه من البعض؟ بناء على هذا الكلام فلا شك ولا ريب في أن المسألة تستحق أن يعطف النظر عليها ثانيا لكي يتضح محل الكلام. هنا لا شك ولا ريب أن البحث ليس فيما لو استأجر شخص إنسانا ليعمل في أرضه، فإن النتيجة واضحة، وأن المالك للمعدن هنا هو صاحب الأرض الذي استأجر الإنسان، وليس الكلام أيضا فيما لو تبرع متبرع باستخراج المعدن لنا، بل ليس الكلام أيضا فيما لو غصب غاصب الأرض فحفر وأخرج المعدن. في كل هذه الحالات من الواضح أن المعدن عند كل الفقهاء وبلا كلام من الواضح أن المعدن يكون ملكا للإنسان. إنما الكلام كل الكلام، وهذا هو ظاهر الماثم على الله مقامه، لو أن إنسانا حفر أرضا مباحة أو أبيحت له، هي من أصلها مباحة كما في الصحاري، أو أبيحت له كما لو كانت مملوكة وأباح له المالك أن يحفر فيها ويبحث فيها، فهنا ما هي القاعدة فيما لو أن المخرج لم يتملك ما أخرجه من المعدن؟ كيف لم يتملك؟ كما لو أنه كان يبحث عن شيء غير المعدن فاستخرج المعدن غير عادي به، إما لأنه يهتم أكثر بما يستخرجه، أو لأنه في زمن هذه النوعية من المعادن كثيرة ليس فيها رغبة كبيرة، أو لأنه جاهل بقيمتها، عموما لم ينوي التملك، فهو إما يبحث عن شيء آخر أو كان بصدد حفر بئر أو كري نهر أو ما نظر ذلك، وهذا لا يفرق فيه بين كونه في أرض مباحة بالأصل أو أبيحت له بالفعل كما لو كانت مملوكة أباحها المالك أو ولي المالك كما لو كان المالك صغيرا، وكانت هنا غبطة طبعا لا نتكلم في الجهات الأخرى فعلا. هنا مورد للبحث، لأنها هذه المعادن لو جاء وتملكها شخص بعد أن أخرجت ولم يتملكها المخرج، فالمخرج لم يتملك والمتملك لم يخرج، أخذها مطروحة على ظهر الأرض بعد أن استخرجت، وهناك بعض الحالات الأخرى أيضا، فما هو الحكم في مثل هذه الشقوق والصور؟ إنما المهم قبلها الحديث مع الفقيه الهمداني في مسألة ذكرها في المقام، حيث فصل في هذه المرحلة الثالثة تفصيلا قد يعد في بدو النظر غريبا، وهذا التفصيل الذي قد يعد في بدو النظر غريبا هو أنه رضوان الله تعالى عليه
وبعد أن آمن في المرحلة الثانية بأن أصل الإخراج والاستخراج ليس شرطا في التملك، ذكر هنا بأن ليس شرطا في وجوب الخمس مو في التملك، على من يجب عليه أن يخمس، بعبارة أخرى الاستخراج من قبله ليس شرطا، ذكر رضوان الله تعالى عليه هنا تفصيلا. ومفاد تفصيله أنه هناك فرق بين ما لو كان المخرج إنسانا فيجب التخميس هنا على من ملكه، وبين ما لو كان المخرج من السماء كالريح أو السيل أو الحيوان فهنا لا يجب التخميس أصلا. ما هو دليله؟ يقول المحقق الهمداني أعلى الله مقامه الشريف بأن الأدلة هنا لا شك في شمولها لما كان من النحو الأول، وهناك شك لدينا في شمولها لما كان من النحو الثاني، وإذا شككنا في شمولها لما كان من النحو الثاني فهي شبهة مصداقية لهذه الرواية، والأحكام وموضوعاتها ليست مبنية على المدقة العقلية. قد يلغي الإنسان الخصوصية بالدقة العقلية ويرى أن الغرم والتملك هو الميزان، ولكن يقول بأن المدقة العقلية وإلغاء الخصوصيات ليست هي مبنى الأحكام، بل مبنى الأحكام الظهور العرفي لأدلتها. وعلى هذا الأساس فالظاهر من الأدلة أن الإخراج والاستخراج لها موضوعية، والإخراج والإخراج يصدقان فيما لو كان المخرج إنسان حتى لو كان المتملك بعد ذلك للمعنى إنسان آخر، بينما الإخراج والاستخراج لا يصدقان فيما لو أخرجه الريح أو أخرجه السيل أو ما ناظرهما حتى الحيوان، إلا أن يكون الإنسان هو الذي يسوق الحيوان، حينئذ يكون المخرج هو الإنسان في الحقيقة، يعني الحيوان كالآلة في يده، الكلام في حيوان بلا إنسان يخرج، فما لو حفر برجله في الأرض. خب هذا الكلام من الفقيه الهمداني مو فقط ناظر لهالجهة، أيضا يؤثر إلى حد ما لما بحثناه في المرحلة الثانية، هذا يعني أنه غير محسوم عنده المسائل كما حسمت عندنا في المرحلة الثانية. نقول للمحقق الهمداني ما قصدك بأن الروايات هناك شك في انطباقها على الفرع الثاني أو على الفرع الثاني وهو كان المخرج السيل أو الريح أو ما ناظر ذلك؟ لم نوضح هذا في كلامه. نقول لا يوجد ما يوجب الشك في نظره الشريف إلا مسألة الإخراج والاستخراج، غير هذا لا يوجد، وأنها لا تصدق إلا فيما لو كان الفاعل المخرج مختارا وهو الإنسان قاصدا إلى فعله طبعا وإن لم يقصد إلى التملك. هذا الكلام نقول جوابه واضح وقد اتضح سابقا، جوابه شيخنا أنه المسألة تحتاج إلى أن نعطف النظر على الروايات، ونحن قرأناها مفصلة وقلنا الروايات ثلاثة أنحاء، النحو الأول عدة روايات جعلت الخمس دائر النظر عناوين المعجز، الذهب الفضة الرصاص والصفر ما نظر ذلك، وهذه من الواضح انطباقها على كل ما سمي معدنا، ومن الواضح أنه لا يفرق فيها بينما لو كان المخرج إنسانا أو حيوانا أو سيل أو ريح أو مناظر ذلك. العبرة بمن يتملك هذا المعدن أول ملكية بشرية عليه بعد أن تخرج أو خرج، هذا إذا كان في أرض مباحة، وإذا في أرض مملوكة واضح أن المالك له هو مالك الأرض بالتبعية. القسم الثاني من الروايات هو صحيحة زرارة التي ورد فيها، ما الذي ورد في صحيحة زرارة التي ورد فيها ما أخرجه المعدن، كل ما
شنو الوارد بالدقة أن يشوف الرواية حتى لا مجازف في نقلها. الوارد في الرواية وهي الرواية الثالثة من الباب الثالث من وجوب الخمس في المعادن مما يجب فيه الخمس، قال ما أخرج الله سبحانه منه من حجارته مسطع الخمس. ما روح في الرواية الوارد أخرج الله سبحانه منه. طبعا قلنا عالجته بمالك قيد ورد مورد الغالب بحفظ الضائع أو لا نكرد ولا نجزم، وهذا بحثناه في الدرس السابق بشكل واضح، بينا أنه لا يطلح للتقييد الذي توهمه الحق العراقي على الله مقامه الشريف. ومن الواضح أن ما أخرج الله ينطبق على ما أخرجه الله بإنسان أو ما أخرجه بسيل أو ريح أو ما نظر ذلك. الرواية أو النوع الثالث من الرواية أظن مثلا في صحيحة البضم في صحيحة 20 دينار المصاب في المعدن، عما سألته عما أخرج المعدن من قليل أو كثير. من الواضح أن المعدن هنا استعمل باسم المحل، ها أخرج المعدن يشمل ما لو أخرجه بإخراج الإنسان أو أخرجه بإخراج الريح وما نظر ذلك، ولا يفرق المقام في البين بينما لو كان المخرج إنسانا أو كان المخرج غير إنسان. ومن هنا فالقول بأنه يجب على المتملك التخميس إذا كان المخرج السابق إنسانا، ولا يجب عليه التخميس فيما لو كان المخرج السابق ريح أو حيوان أو سيل أو ما نظر ذلك، تفصيل مبني على أخذ خصوصية الإخراج والاستخراج في موضوع هذا الخمس، وقد نفينا ذلك في البحث السابق. ثم نقول المحقق الهمداني، أيها المحقق، لو أن الإخراج والاستخراج أخذا تقيدين في موضوع هذا الخمس لابد أن يؤخذا تقيدين في فعل نفس المتملك، ولا ريب أن المتملك هنا لا ينسب فعل المخرج إليه لأنه ليس أجيرا بحسب الفرض ولا معينا ولا مراضا، إنما كان يخرج إما أخرج لنفسه الأول أو أنه أخرج لا بنية التملك أصلا، والمتملك لا شك ولا ريب أنه لم يخرج. إذا تريد تقول بأن صحيحة زرارة لم يرد فيها القيد مورد الغالب فقد ورد فيها ما عالجته بمالك، وهنا من الواضح أن المتملك لم يعالج بماله. إذن فإذا خصوصية الإخراج مأخوذة فالظاهر على تقدير التسليم بها أنها مأخوذة في من يتملك المعدن ومن يجب عليه الخمس، وهنا كلامنا في شخص تملك ولم يخرج، إنما المخرج إنسان قبله، فلا معنى لهذا التفصيل. إما الإخراج والاستخراج لهما خصوصية ففي الاثنين، وإما ليس لهما خصوصية ففي الاثنين معا. عموما نحن بنينا على أن الإخراج والاستخراج ليس لهما خصوصية، ولم يرد في الأدلة ما يجعل موضوع هذا الخمس مقيدا بهما، وبناء عليه سواء صدق الإخراج والاستخراج أو لم يصدق، ما دام يصدق على هذا الشيء أنه معدن فيجب علينا فيه الخمس. هنا نعود إلى العنوان من جديد، هل يفرق الأمر بينما لو كان الخروج بالسيل ونحوه وبينما لو كان الخروج من قبل إنسان؟ نقول نعم يفرق الأمر، أما فيما لو كان الخروج بالسيل ونحوه كالريح كالحيوان، طبعا الحيوان الذي لا يكون بمثابة آلة للإنسان ولا المخرج والإنسان، أنا ذاك أعود إلى هنا، لا شك ولا ريب في أن أول من يتملك يجب عليه خمس المعدن إذا تحققت الشروط طبعا من النصاب وما نصر. طبعا أول من يتملك إذا لم يكن هذا السيد قد أخرجه من أرض مملوك، وإلا لو أخرجه من أرض مملوك ها أصلا ما شنو لا من الثاني أحسن. فأول متملك سواء كان مالك الأرض فيملكه بالتبعية أو كان مباحا، فأول من حازه هو الذي يجب عليه خمس المعدن. هذا ما كلام فيه، ماكو صور هنا أطلع. أما إذا كان المخرج الإنسان فنقول
لأنه لا بد هنا من ذكر الحكم على أساس عدة تصويرات وعدة شكوك، لأن المسألة تختلف نتائجها باختلاف هذه الصور. قد تتحد بين صورتين، لكن على أي حال يمكن فرض طبعا أمهات الصور، وإلا كل صورة أيضا قد تشقق إلى بعض الصور. الصورة الأولى أن يخرج الإنسان المعدن في أرضه، طبعا في أرضه خلاف ظاهر المتن، في المتن توقف الصحراء، وظاهر الكلام أنه في أرض مباح. نحن لأجل استيعاب الصورة نذكر ما يزيد على ما ذكر في المتن. أن يخرج الإنسان المعدن في أرضه أو في أرض مباحة له من دون نية التملك، قال هو بصدد حفر نهر أو حفر بئر أو يبحث عن شيء آخر، فطلع على معدن فقام يستخرج ما فيه الذهب من هذا التراب ويرميه في الخارج، ما له تملكه أصلا، إما لجهله بوجود الذهب أصلا ما كان بصدد، أو لعلمه بوجوده وعدم علمه بقيمته، أو علم بوجوده وبقيمته لم يعلم مقداره، تصور أنه مقدار قليل في هذا التراب تصفيته تحتاج إلى أكثر من ما يعطي، لأي سبب من الأسباب لم ينوي تملك ما يخرجه فطرحه في الصحراء، هنا لم يتملك. لا شك ولا ريب في أن هذا الإنسان لا يجب عليه الخمس ما لم يتملك، ما لم يتملك المحج. هذه الصورة الأولى. فإذا جاء إنسان وتملكه والحال هذه، فلا شك في وجوب الخمس عليه وأنه هو المخاطب بالأدلة. هنا أيضا الفقيه الأمداني يوافقنا، لأنه بنى على أنه صدق العنوان الإخراج حاصل هنا ولو من شخص آخر. وكما قلت الظاهر أن هذه الصورة غير داخلة أصلا في كلام المتن، لا بشقها الأول ولا بشقها الثاني. شقها الأول ما لو أخرج من أرضه، وشقها الثاني ما لو أخرج من أرض مباحة ولم ينوي التملك. بينما المتن ماذا يقول؟ يقول ولم يخرج خمسه، لم يخرج خمسه، يعني كأنه تشعر العبارة بأنه كان عليه الخمس ولم يدفعه، بس إما عصيانا تقصيرا جهلا لأي سبب من الأسباب. وهذا يعني أن فيه الخمس في صورتنا أصلا لا يوجد خطاب بالخمس، ها؟ في صورتنا لا يوجد شيء اسمه خطاب بالخمس لأنه لم ينوي التملك. ففي الحقيقة عبارة الناس من قبيل الثاني بالانتفاء المحمول، وكلامنا هنا في هذه الصورة من القضية الثالثة بانتفاء الموضوع، موضوع وجوب الخمس لم يتحقق، لأن موضوع وجوب الخمس أخذ فيه التملك والغنم والفائدة، وقلنا لم يحصل لي غنم وفائدة من هذا لأن لم أنوي تملكه. نعم، ينبغي في هذه الصورة، وهذا مو إشكال على الماتن، التفرق بين الشق الأول والشق الثاني، لأن من أخرج معدنا من أرضه هو نوى التملك أو لم ينوي، هو مالك. بعبارة أخرى، قبل أن يخرج المعدن كان يملك الأرض بما فيها من المعادن لأنها مملوكة بالتبعية، علم بوجودها أو لم يعلم، لا يتوقف ملكه لما في أرضه على أن يعلم بأنه موجود في أرضه. إذا كان الأمر كذلك فنقول مجرد أنه كشف النقاب عن المعدن وأخرجه تحقق موضوع وجوب الخمس. كيف تحقق؟ لأنه مملوك له وأخرجه، ما دام مملوك وأخرجه فلم يصف، قلنا تعلق الخمس ما يحتاج إلى التفصيل، من أول الأمر يتعلق مجرد الإخراج، غاية الأمر المخمس هو المفصل من قيود الواجب مو من قيود الوجوب. إذا كان الأمر كذلك فلا شك ولا ريب في أن هذا الإنسان يجب عليه أن يدفع الخمس، فهذا يجب أن نخرجه عن محل البحث الذي يتحدث عنه الماتن، إذا كان الأمر كذلك فنقول ينبغي أن يفرق بين ما لو كان الحفر في أرض مملوكة له وبين ما لو كان الحفر في أرض مباحة، فإنه إذا حفر في أرض مملوكة له فهو مالك وبالإخراج يصح عليه أنه أخرج المعنى، فتم موضع وجوب الخمس، فهو مخاطب بوجوب أداء الخمس سواء نوى التصفية أو لم ينوي، نوى أن يبيعه أو لم ينوي، نوى أن يتركه في الأرض مطروحا، يجب عليه أن يخمس. أنت في تضيع ملكة بس لست تستطيع أن تضيع ملك الخير ملك أرباب الخمس. نحسن كما لو أن شخصا أراد أن يسرف لأموال نقول أسرف بأربعة أخماس، طبعا لا يجوز شرعا، ولكن مع ذلك لا نضمنه بلحاظ الأربعة أخماس فيما لو خالف الحكم التكليفية، لكن نضمنه بلحاظ الخمس الخامس. وبخلاف ذلك ما لو حفر في أرض مباحة ولم ينوي التملك فإنه لم يمضي بالكل، المخرج هنا لم يتملك كما لا يخفى، وعليه فهنا لم يخنف من باب السالفة بانتفاء الموضوع. هنا نقول لو أن شخصا جاء في هذا الشق الثاني وتملك هذا المعنى في الصحراء، لا شك ولا ريب أنه يصدق عليه أنه متملك لمعنى لم يطلق عليه ملك، فهو مشمول للأدلة بلا شك ولا ريب، مشمول للأدلة فيجب عليه أداء الخمس. هو الخمس هذا لا يوجد، وهنا يؤدي الخمس عمن؟ عمن المخرج أو عن نفسه؟ يؤدي الخمس عن نفسه، يعني كل ما يشترط في الخمس من كونه لابد أن ينوي القربة، ها؟ وما ناظر ذلك كله تكليفه هو عن نفسه. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، ما لو علمنا أن المخرج له قصد التملك ولم يؤدي الخمس ثم أعرض عنه، إما حفر في أرضه فهو مالك نوى أو لم ينوي، حفر في الصحراء في الأرض المباحة قاصدا لتملك، ثم من شاف الذهب قليل مثل سمع التراب لم يرغب به، مش لأنه يكلف أكثر، لا يكلف أكثر لا يوجد خمس، ها؟ من باب أنه بعض الأوقات يكون لسة الذهب قليلة جدا بحيث التصفية والإخراج يكلفان أكثر من ما يستخرج مؤونة في التحصيل، تصفي أكثر مما حصل هنا لا يوجد خمس أصلا، خلنا عن محل بحث، لا نسبة قليلة بحيث أنه أكو أماكن أخرى إذا يحفر فيها نسبة أكثر بكثير، فقال أصرف وقتي في ذاك مو في هذا. هنا لا شك ولا ريب تظهر الثمرة أيضا في ذاك البحث، الكون بالتعلق من أول الأمر أو بعد التصفية، هنا نقول يجب عليه أن يدفع خمسه، يقدر كم يحتاج إلى التصفية ويجب عليه أن يدفع خمسه بعد التصفية حتى لو لم يريد أن يصفي، يريد أن يتركه، وإن كان هنا لا يأثر لأنه يعني لا يصدق عليه أنه مسرف في المقام، أن لا يصدق عليه أنه مسرف بنظر العقلاء والعرف، هنا لأنه لم يسرف شيئا، يقول من يرغب فيه فليأخذه، هذا هو سعر الإسراف والإتلاء. هنا لا شك ولا ريب في أن هذا الإنسان بمجرد أن تملك وأخرج وجب عليه أداء الخمس، فهو الذي يجب عليه الخمس. هذا الإنسان إما جهل أو عصيانا أو مات ولا يوجد له وارث يعلم، لا شك ولا ريب في مثل هذه الحالة أنه بلحاظ الأربعة أخماس يجوز لمن يريد أن يتملك أن يتملك، سواء قلت بأن الإعراض يسلب الملكية أو قلنا كما هو رأي بعض المحققين في السير الخوي على ما ببالي بأن الإعراض لا يسلب الملكية، على أي حال هو مباح لمن أراد أن يملكه، لأن الإعراض بمجرده سواء قلنا بأنه يسلب ملكية المعرض، فلا شك ولا ريب في أنه إذا قلنا بأنه يسلب ملكية المعرض فهذا من المباحات الأولية، عاد كما كان مباحا أوليا، وإذا قلنا بأن الإعراض لا يسلب الملكية إلا أنه يبيح للآخرين أن يتملكوا إباحة من المالك، ها؟ ولا شك ولا ريب في أنه يحق للآخرين أن يتملكوا. نقول هنا بأنه
مما لا ريب فيه بأن المالك الثاني لا يملك مقدار الخمس. ها؟ طبعا هذا كله مبني على أي شيء؟ على أن الخمس يتعلق بالعين لا بالذمة، كما هو المعروف والمشهور والمستمر والمنصور، سواء قلنا بنحو كل فيلم معين أو بنحو الإشاعة. لا شك ولا ريب بناء على هذا أن المالك الثاني لا يملك إلا أربعة أخماس، وأن الخمس الخامس يجب أداؤه لأرباب الخمس. هنا لا يؤدي عن نفسه، يؤدي عن المالك الأول، لأنه ولا يجب نية القربة هنا، واجب توصلي هذا بالنسبة لي، واجب تعبدي كما لا يخفى، وهذا واضح. فالمسألة يفرق فيها الأمر هنا عن الفرع السابق، الفرع السابق أن يرفع عن نفسه، هنا يرفع عن من وجب عليه الخمس، لأن موضوع الخمس خوطب به الأول، والثاني خوطب بأن يؤدي الخمس مع النفس عن الأول، سواء كان عاطي
عليه فيما ترى.
وهنا يقال بأنه في الحالة الأولى، هنا فقطان في الحالة الأولى حيث إن المعروف وسيأتي تحقيقه في محله أن المخمس لا يخمس مرة ثانية، أن المعنى لا يستخلص من باب الفوائد مرة ثانية أو مطلق الأرباح والتكسبات فيما لو دفع عن نفسه في الصورة الأولى، بينما هنا حيث إنه لم يخمس هو وليس عليه خمس المعدن أصلا، فالأربعة أخماس التي ملكها يجب عليه أن يخمسها من باب مطلق التكسبات والفوائد كما لا يخفى في آخر السنة. هذا فرق ثاني أيضا بين الصورة الأولى وبين الصورة الثانية، وهذا على مستوى القاعدة واضح، على مستوى القواعد الأولية لا كلام فيه، إلا أن السيد الخوئي أعلى الله مقامه الشريف رام هنا أيضا أن يقول بأنه لا يوجد خمس على الثاني، فجعل المقام من مقامات الشمول لروايات التحليل، حيث ذكر رضوان الله تعالى عليه أن الحكم هنا هو حكم من يشتري شيئا ممن يجب عليه الخمس ولا يؤديه، وقال بأننا إن قلنا بشمول أخبار التحليل هناك للمشتري الشيء، ها؟ وأن الكل له، ها؟ وأن له الكل، كل ما يشتري مو أربعة أخماس، وله المهنة كما في الروايات، وأن الخمس والوزر على البائع، فهنا يقال كذلك، ونخرج عن القاعدة الأولية التي تحدثنا عنها قبل قليل ببركة الدليل الخاص وهو روايات التحليل. روايات التحليل واضح الفرق، بحثها تفصيلا سيأتي إن شاء الله في محله، لكن في الجملة المشهور والمعروف لدى الشيعة أن روايات التحليل جاءت إرفاقا بالشيعي فيما يتملكونه من العامة الذين لم يكونوا يؤدون الخمس، ولذلك ورد في أكثر من رواية من معتبراتها أنه ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، ورد في بعضها أن لك المهنة وين أخذت خمسة؟ لأنك دفعت أنت للسني كان ثمن خمسة أخماس وعليه الوزر، وهذا يعني أنه إذا كان البيع شخصي، إذا كان البيع شخصي ينتقل إلى نفس الثمن، وإذا كان البيع كلي بالذمة ينتقل إلى ذمة البائع، حتى على الأول على بعض الآراء ينتقل إلى الذمة حتى في البيع الشخصي، لأنهم يقولون بأن هذا لا يعني إمضاء المعاملة، لك المهنة وعليه الوزر، على أي حال هو سلف حكمي للعين التي فيها الخمس، ولم يثبت أن هذا إمضاء بذاك المعنى للمعاملة. عموما محل بحث هذا سيأتي هنا. يقول السيد الخوئي على الله مقام هذا المشهور، السيد الخوئي والسيد الحكيم وبعض المحققين قالوا قضية مخصص للسني، ليش تخصصونها للسني الوارث للروايات ممن لم يؤدي أو لا يؤدي الخمس، وهذا يشمل من لا يؤدي عن اعتقاد بعدمه كالسني، او من لا يؤدي عن عصيان، فكثير من الشيعة الفساق الذين العصاة الذين لا يؤدون الخمس، فهم ايضا مشمول لروايات التحليل.
سواء عممنا أو خصصنا. نقول في محل الكلام يقول السيد الخوئي إذا قلنا بالروايات هنا فنقول بها هنا، وهو قال بها هناك، قال بها هناك، وهو يقول بها هنا على هذا الأساس، فيقول بأن المورد من موارد التحليل، وعلى هذا الأساس الإنسان الذي جاء وتملك لا شك ولا ريب في أنه يجب عليه، لا يجب عليه التخمين. هذا الكلام يوجد عدة مواضع للنظر فيه. أولا نقول للسيد المقام مو بس من مقام العصاة، قد يكون هذا الإنسان أعرض عن المال جهلا لوجود الخوف عليه في هذه الحالة، وعدم التفات وعدم اكتراث. لابد أولا أن تفرض أن المسألة مختصة بمن لا يعتقد بأداء الخمس، أو يعتقد ولكنه لا يخمس وهو عالم بأنه يجب عليه التخمين. لابد أن تفرض العصيان في بداية الأمر. خب هذا إشكال لو ضمنا عنه، فرضنا أن المورد من موارد روايات التحليل لو كانت المسألة من قبيل البيع والشراء، نقول مع ذلك لا ملازمة بين القول بها هناك والقول بها هنا، لأن الوارد هناك ما أنصفناكم إن كلفناكم ذلك اليوم، يعني في زمن عدم مصفوفية اليد ما نقدر نحصل حقنا بالقوة منهم. فتجي أنت يا شيعي تدفع 5 أحمام وما تملك إلا 4 أحمام، ذاك يربح وأنت تضرب، على القاعدة بنينا كذا، لكن الإمام يحلل يتفضل في الحقيقة، لكن موردنا ليس من هذا القبيل. ما المانع من أن يقال بأن الخمس هنا ما دام لم يحصل بالانتقال والنقل خلاف مورد تلك الروايات، لم تدفع شيئا في المقابل؟ لو أنه أخرج المعدن وصفاه أو قبل التصفية باعك إياه ودفعت ثمنه، نعم مورد روايات التحليل، لكن المورد مورد أنه أعرض عنه، فعاد مباحا اوليا مثلا، ان قلنا لان الاعراض يسلب الملك، او لا اقل لا يسلب الملك، يبيح للاخرين ان يتملكوا، على كلا التقديرين نقول بان الاعراض اعراض عما يملك هو، صحيح اما ما يملكه ارباب الخمس فلا يحصل الاعراض عنه الا بان يعرض عنه رب الخمس والامام عليه السلام، ولا شك ولا ريب ولي الخمس يعني سواء كان مالكه او ما يتولاه، لان الامام معصوم هو ولي الخمس كله، ما نقدر نقول السادة يعرضون لانه ما صار ملكا لشخص منهم، حتى ماذا حتى يقبض السيد لا يملك حتى يقبض، المالك هو الجهة، فنفرض قضية الولي.
ما يقال بان اعراضه اطلاق
اطلاق ليس
لا يتعلق بهذا المال،
كيف يكون اطلاق؟ هو لا يملك أصلا.
لا.
فالحقيقة المال بناء على التعلق بالعين، المال صار شركة بينه وبين أرباب الخمس.
هو متولي عليه حاليا.
صحيح.
فعندما أعراض أتلفه حكمه.
لا شلون أتلفه حكمه؟ بعد موجود بعينه.
جيد إعراضه إتلاف بين
الطرفين. كيف إتلاف؟ بعد موجود بعينه، ما دامت العين موجوده ما دام رح نجي ان شاء الله، ما دامت العين موجوده ما حصل التلف، ما حصل نقل، ما حصل ونقل وانتقال ايضا ما حصل، لان الاعراض عن املاكك هو الذي يوجب ماذا؟ يوجب حليتها للاخرين، الاعراض عن ملك ليس ملكك. نعم لو أن شخصاً قد يصل في قضية هكذا يجهل أن هذا فيها الخمس فأخذه وأكله فرى مغروراً، والمغرور يجعل هذا مغره بلحظة الخمس، يقال هكذا استفدت، لكن هنا هو أعرض عما لا يملك. بعبارة أخرى كأني أخذت كتابك منك ووضعته في الصحراء فجاء شخص وأخذه ولا يزال الكتاب موجوداً. على القاعدة هنا ماذا؟ على القاعدة كتابك لا يشق لك أن تطالب ذاك الذي أخذه. نعم لو أخذه على أنه من المباحات الأولية فتصرف فيه المغرور هنا فأنت ضمنته، المغرور
يتعلق لو أخذ الثاني لو أخذكم
لو خمس الثاني الأول أثم بذات المقدار بمقدار عدم أداء الخمس، لكن بمعنى أنه لم يؤدي خمسا أصلا لا مأثوم من أين خمسا بالي، أو بمقدار العطيان بالتأخير بتأخير الأداء إذا حصل زمن تأخير للأداء، لأن الخمس دفع عليه حاش دفع إلى غيب ولا إشكاش. ولذلك الآن هذا نظير ما لو امتنع إنسان من أداء الخمس جاء الحق أخذ منه بالقوة، نفس الشيء نفس الشيء. هناك نقول له تعال خمس مرة ثانية، لا شك أنه لا يقول له تعال خمس مرة ثانية. هنا لا شك ولا ريب في أنه عموما أيضا روايات التحليل مو موردها هذا، روايات التحليل موردها أن يظلم الشيعي يعني بأن يدفع ثمن خمسة أخماس وما يملك إلا أربعة. في الحقيقة تسهيل المعاملات على الشيعي وليس منها هو هذا المقام، فالرواية التحليل ما تشمل هذا المقام. طبعا تفصيل الباحث مو بهالفرع بروايات التحليل، ويظهر منها ما نقوله هنا فيأتي إن شاء الله في أواخر كتاب الخوم في آخر بحث أرباح المكاسب إن شاء الله تعالى. إذن فهذه الصورة الثانية حكمها صار واضحا. الصورة الثالثة، الصورة الثالثة ما هذه وقت باقي وقت منتهي للآخر. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.